إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبب آخر من الأسباب الخلقية التي تنغص الحياة الزوجية وهو الكذب الكذب والخداع وعدم الصراحة والوضوح كل هذه أمور تفسد الحياة الزوجية وتنغصها وهي من أعظم الأسباب التي تؤدي للشقاق والعداوة بين الزوجين والله سبحانه وتعالى فطر عباده على محبة الصدق واستشرافه واستحسانه وفطرهم أيضا على بغض الكذب واستهجانه واستقباحه كل واحد منا مركوز في فطرته أن الصدق أمر حسن ومنقبة وشرف وأن الكذب على خلاف ذلك والله سبحانه وتعالى عندما مدح عباده المؤمنين والمؤمنات قال والصادقين والصادقات فالصدق صفة المؤمنين والمؤمنات الصالحين والصالحات وأمر الله تعالى عباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين أيكونوا في أنفسكم صادقين، وكونوا أيضا في صحبة الصادقين. وهذا معنى بلاغي عظيم، فإن الذي يصاحب أهل الخير لا يمكن أن يكون في نفسه شريرا، فإذا أمر الله تعالى بصحبة أهل الخير فهذا أمر للإنسان نفسه أن يكون من أهل الخير، وإلا لحصل تناقض، وهذا أمر قبيح لا يطيقه العاقل. وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وصية نبوية لكل مسلم ومسلمة، يحض فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق ويحذر من الكذب، يبين عاقبة الصدق وعاقبة الكذب. الصدق سبب للجنة، والكذب سبب للنار. الصدق سبب لكل خير، والكذب سبب لكل شر. الصدق لوحة شرف يحوزها العبد المؤمن، يكتب عند ربه تعالى بمقتضى صدقه وشرفه ونقائه، وهنيئا لمن كتبه الله عنده صديقا. والكذب لوحة خبث وشر وذنب، لا يزال الكذاب يكذب ويتحرى الكذب حتى يحصل على لقب ذم وسوء وقبحا لمن كتبه الله عنده كذابا. فانتبه أيها الزوج، وانتبهي أيتها الزوجة، احرصا على الصدق وتجنب الكذب. والكذب آية لصنف من شر أصناف الخليقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أول علامة للمنافق الكذب في الحديث، والمنافق صنف شرير خبيث لا يرضى عنه الله ولا يحبه، وهو صنف ينخر في عظام هذه الأمة ويهدمها من داخلها. فكيف يطيق المسلم الصادق أن يتصف بصفة المنافق؟ صفة المنافق الكذب، علامته وشعاره الكذب. فكيف تطيق لنفسك أيها المسلم أن تكون على خصلة نفاق، وأن تتشبه بهذا الصنف الذي توعده الله بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ كيف تتشبه بهم وكيف تتصف بصفاتهم؟ ثم انظر إلى وصية نبوية أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وصية مريحة، وصية فيها كل خير للقلب والنفس والسلوك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك الأمور التي تشك فيها وترتاب، اترك الأمور التي تتردد فيها وتتحير، اسلك سبيل السلامة والصراحة والوضوح. وإذا أردت طريقا سهلا لذلك، فقد أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحا وأساسا: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذن ابتعد عن الكذب إلى الصدق، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الكذب وتحل بالصدق. وهذا تشخيص نبوي دقيق لا يشعر به إلا الموفق. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. تدبر في نفسك أيها الإنسان وتأمل عندما تصدق وعندما تكذب. عندما تصدق تشعر بماذا؟ وعندما تكذب تشعر بماذا؟ ألا تجد في نفسك هذا الشعور الذي أخبر به من لا ينطق عن الهوى؟ إذا صدقت في الحديث ألا تشعر بالطمأنينة والثقة؟ وإذا كذبت في الحديث ألا تشعر بالريبة والحرج؟ شيء يجده كل إنسان في نفسه وقلبه لو وفق، وإلا فإذا نزع التوفيق وانتكست الفطرة فإن الإنسان يستشرف الكذب ويستقبح الصدق، ولا يجد في نفسه الحرج أن يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه، حتى يصدق نفسه وهو كذاب، وهو يعلم أنه كذاب، حتى تحول هذا الأمر إلى قاعدة وثابت من ثوابت الإعلام الفاجر، القاعدة التي وضعها إعلام النازية وتلقفها من تلقفها من حمقى المسلمين: اكذب حتى تصدق نفسك فيصدقك الآخرون. شيطان، ما تكلم بهذا الكلام إلا شيطان. وزير الإعلام النازي هو الذي اخترع هذا الاختراع وصار ثابتا مسلما في وسائل الإعلام وفي طرق مخاطبة الجماهير: اكذب حتى تصدق نفسك. كيف هذا وأنت تعلم أنك كذاب؟ إن الإنسان إذا اعتاد على شيء سهل أن يتقبله، وما تكرر تقرر، ما تكرر بالفعل والقول تقرر في النفس والقلب حتى يصير هو القاعدة والمبدأ والأساس، ويصير خلافه هو الشاذ المنبوذ، يتحول الصادق إلى كائن غريب، إلى كائن منبوذ لا يستطيع أن يعيش حياته ولا يتعامل مع الناس، لأن القاعدة المتبعة هي الكذب. صرنا نكذب حتى صرنا نتنفس كذبا. اتق الله ربك وعد إليه وعد إلى دينك وعليك بكتاب ربك وسنة نبيك. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. عليك بهذه الوصية، عليك بهذه القاعدة، تكن من الفائزين المفلحين وتحافظ على حياتك وأسرتك من الدمار والشقاق. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، الكذب مدمر للحياة الزوجية، لأنه يفسد الثقة والراحة والطمأنينة. والثقة والراحة والطمأنينة أساس البقاء، بل هي الحكمة من الزواج أصالة. لماذا شرع الله الزواج؟ قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كيف يسكن الإنسان مع من لا يثق به؟ كيف يسكن الإنسان مع من لا يطمئن له؟ جرب، إذا كنت لا تثق في إنسان كيف تعيش معه؟ كيف تتعامل معه؟ فإذا تسلل الكذب إلى الحياة الزوجية أفسد الثقة والوئام والراحة، وهذا سبيل الدمار والشقاق. منافرة بين الزوجين، عدم احترام بين الزوجين، مشاكل مستمرة وصراعات مستمرة بين الزوجين، ما فيش راحة. والذي لا يرتاح ولا يطمئن ماذا يفعل؟ يهدم أو يبحث عن البديل، وهذا البديل قد يكون حلالا وقد يكون حراما. الإنسان بطبيعته يحتاج إلى السكن، يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى شريك الحياة الذي يطمئن له ويثق به. فالقضية مهمة وخطيرة. لماذا نكذب يا عباد الله؟ لماذا يكذب الإنسان؟ الكذب غالبا يكون لأجل الستر على الأخطاء والمعايب حتى يتفادى ردود الفعل، حتى يتفادى ردود الفعل، لأنه يعلم أنه لو صدق سيعاقب أو سيسمع كلاما لا يرضيه أو ربما يضرب أو يعتدى عليه. لهذا يكذب الإنسان، يكذب الإنسان حتى يتفادى العقوبة، يكذب الإنسان حتى يتخلص من الرقابة، لا يريد أن يراقبه أحد، لا يريد أن يحاسبه أحد، لا يريد أن يراجعه أحد. فهذا هو الغالب. وقد يكون الكذب لتحقيق مصلحة، لتحصيل منفعة. فيما بين الزوجين مثلا، يريد الرجل أن يستر عيبا فيه، وتريد المرأة أن تستر عيبا فيها، يريد أن يكتسب المودة والمنزلة عند زوجته، وتريد هي أيضا أن تكتسب المودة والمنزلة عند زوجها، فيكذب حتى تعلو منزلته، يكذب حتى تحبه امرأته، وتكذب حتى يحبها زوجها. وقد يكون الكذب أيضا لفقدان الثقة بالنفس، الذي يثق بنفسه ويعلم أنه على أرض صلبة كما يقال لا يكذب، يتكلم بصراحة ووضوح. فهذه أمور تدعو الزوجين إلى الكذب، يكذب أحدهما على صاحبه تفاديا لرد الفعل، يكذب أحدهما على صاحبه تحصيلا لمصلحة أو جاه، تحصيلا لمنزلة أو محبة أو مال، أيا كان. كيف نعالج الكذب؟ قضية الأخطاء والعقوبات قضية فاصلة في هذا الباب. ذكرنا أن السبب الغالب للكذب هو تفادي العقوبة. إذن لو شعر المتكلم أنه لن يعاقب فلن يكذب. لو شعر المتكلم وعلم أنه لن يعاقب فلن يكذب. فالسؤال الآن، لماذا نتعامل بالعقاب في حياتنا على أنه هو الأصل؟ لماذا لا يكون هناك أمان؟ أمان، نوفر الأمان، نوفر الطمأنينة، نوفر الثقة. قول الصراحة وما تخافش، قول الصراحة وما تخافيش. توفير الأمان، توفير الطمأنينة، نتكلم بالصراحة، وعند وجود الخطأ نتعامل بهدوء. لابد أن يفهم الرجل زوجته هذا المعنى، قولي الصراحة، لا تكذبي، لا تخادعي، واطمئني. نتكلم، نتفاهم، لا شتيمة ولا ضرب ولا اعتداء ولا شيء، بس قولي الصراحة ونتفاهم. والزوجة أيضا تتعامل بنفس الطريقة، لأن الزوجة قد تدفع زوجها أيضا إلى الكذب عليها، ربما تكون سليطة اللسان، ربما تتخذ منه موقفا لا يرضيه، وهو لا يريد أن يجرح كرامته، فعليها أن توفر له جوا من الثقة والأمان. قول الصراحة وندفع. اللي انت كلمتها دي كانت مين؟ كنت بتكلم مين؟ قول الصراحة، ما يجراش حاجة. زميلتك في العمل، مع التحفظ يعني، زميلتك في العمل، جارتك وانت داخل الشقة سلمت عليها، أي حاجة، قول الصراحة، ما يجراش حاجة. يسأل الرجل امرأته، كنت فين؟ كنت عند والدتي، خلاص كنت عند والدتي. كنت عند صاحبتي، خلاص كنت عند صاحبتي. كنت عند الخياطة، خلاص عند الخياطة. بس تقولي الصراحة. لماذا نكذب ولماذا نلف وندور؟ توفير جو الأمان حتى مع أولادك. مع أولادك لا تتعامل معهم بمنطق الإرهاب، وأن الطفل يعلم أنه لو تكلم بالصراحة سيضرب. لا، قول الصراحة وما تخافش، قول الصراحة وخليك واثق، حتى لو أخطأت هنتعامل بس بأسلوب مناسب. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الشجاعة في الاعتراف بالخطأ. لماذا يظن الواحد منا أنه كامل؟ لماذا يظن أنه لا يخطئ؟ لماذا يتحرج جدا من الوقوع في الأخطاء؟ يا أخي، لست ملكا، لسنا ملائكة، لسنا معصومين، لابد من الأخطاء. فالإنسان يتعامل بطبيعته ويواجهها بشجاعة. أخطأت؟ نعم أخطأت، لا بأس. والمرأة خصوصا تحتاج إلى هذا. المرأة ليس عندها من الشجاعة ما عند الرجل، فتخاف جدا وتتحرج جدا، ولا تريد أن تظهر مخطئة بأي حال من الأحوال. هذا خطأ. على المرأة أن تعلم أنها ليست معصومة وليست كاملة، وأن طبيعتها أصلا دون طبيعة الرجل، لا بد من نقص، ولا بد أن يقع منها الخطأ أكثر من الرجل. فتتشجع وتواجه ولا تخاف ولا تتحرج. أخطأت في الكلام، أخطأت في التعامل، أخطأت في النفقة، في مصاريف البيت، أيا كان لا حرج، تواجه الخطأ وتعترف به، ويكون عنده وعندها من الشجاعة أيضا أن يتم التراجع عن الخطأ. ما دمنا اعترفنا بأنه خطأ، نرجع نتوب إلى الله إن كانت معصية لله سبحانه وتعالى. يستحل بعضنا بعضا، يطلب منه العفو والسماح، لا إشكال، لابد أن يكون الأمر فيه أريحية وثقة وطمأنينة. فهذا هو الأمر الثاني. إذن قضية مواجهة الأخطاء، قضية توفير الأمان، قضية أخرى وهي الثالثة. أيها الكذاب، اعلم أن الكذب ملوش رجلين. هتكذب لحد إمتى؟ كذبت يوم، شهر، سنة، وبعدين ستفتضح، لابد أن يكتشف الأمر. وحتى لو أردت أن تتحلى بشيء من ستر العيب أو من كسب المنزلة، فلا بد أن تسقط الأقنعة يوما ما. إنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، فلا بد أن يكون عندك انتباه، انتبه. فإذا كنت تعلم أنك ستفتضح بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، من الآن قل الصراحة، كن صريحا من الآن وواجه الأمر، لا إشكال في هذا. فاتق تسويل الشيطان، واتق تزيين الشيطان. الشيطان يملي لك ويخدعك، يقول لك ما تخافش، محدش هيعرف حاجة، ما تخافيش، جوزك مش هيعرف. هذا خداع من الشيطان، وعندما يكتشف الخطأ يصير الأمر صعبا. الخطأ عندما نعالجه من أوله، وعندما نتحلى بالصراحة، يكون رد الفعل هينا مناسبا. وأما عندما يطول العهد ويكتشف الخطأ وتكتشف الجناية، ويعلم الطرف الآخر أنه خدع لفترة طويلة، فرد فعله سيكون أصعب وأكبر. فلماذا نضع أنفسنا في هذا الموضع؟ إذن اعلم أيها الزوج، واعلمي أيتها الزوجة، إن الكذب ملوش رجلين، فكن صريحا من الآن، وكوني صريحة من الآن. ما أحوجنا إلى الصدق؟ ما أحوجنا إلى الصراحة؟ ما أحوجنا إلى الطمأنينة؟ نتعامل بأريحية وهدوء وطمأنينة، وهكذا تسير الحياة، ولا يكون هناك إشكال بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يصلح أحوالنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم احفظنا من كل سوء وشر يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلدنا وعليك بكل من يريد بها سوءا. اللهم عليك بكل من يريد بمصر سوءا. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.